نعم سم الله سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة العلمية الرمضانية التي يقيمها شيخنا أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله، وذلك في أحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن.
وعن أبي هريرة ولا عنه؟
وعن أبي هريرة،
وفي نسخة عنه يعني أبي هريرة.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، والخلاف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، فيوم الجمعة من أفضل الأيام، وهو عيدنا أهل الإسلام، وهو عيدنا أهل الإسلام، وهو الذي وفقنا له من بين سائر الديانات بعد أن ضل عنه غيرنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي في الزمن، لكن يوم القيامة السابقون، لأن لنا يوم الجمعة، لأن لنا يوم الجمعة هو متقدم على السبت والأحد، والناس تبع لنا، لكن لا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. والحديث الذي يليه عنه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. هكذا ويوما ولا أو يوما؟
أو يوم،
هذا أنسب، أو يوما بعده. ويشهد له حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، لما صامت يوم الجمعة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صمتي بالأمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فأفطري وجوب الفطر، وظاهر النهي لا يصومن أحدكم التحريم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان، يعني بعد الخامس عشر من شعبان، فلا تصوم. رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ أصحاب السنن الأربعة، معه الإمام أحمد. وهذا الصلاح ذكره من أول ما ذكره مجد الدين ابن تيمية، شيخ جد شيخ الإسلام، في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة أي أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد. وإذا قال رواه السبعة يدخل فيهم الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث استنكره الإمام أحمد وصححه جمع من أهل العلم كثير من المتأخرين صححوه، وأيضا استنكره يحيى ابن معين وقال حديث منكر. وتقدم النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه، ولكن مفهومه أنه لو تقدم بثلاثة أيام لا بأس. ولذا استنكر بعض العلماء هذا الحديث وحكموا عليه بأنه منكر، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني في نصفه الأخير. وبعضهم صححه وحمله على من يصوم شعبان في النصف الثاني ولا يصوم النصف الأول احتياطا لرمضان، ويرد فيه ما يرد من النهي عن الاحتياط لرمضان في يوم أو يومين. وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وهذا الحديث مختلف فيه، فالإمام أحمد ويحيى ابن معين يرون أنه، وجمع من أهل العلم يرون أنه منكر، لأنه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن، من رواية العلاء ابن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، انظر العلاء ابن عبد الرحمن في التقريب. فمثل هذا لا يحتمل تفرده، وهو أحد نوعي المنكر عند بعض العلماء، لأن المنكر عند بعض العلماء مخالفة الثقة لمن هو مخالفة الضعيف للثقة، يطلق على المخالفة مع ضعف الراوي، ويطلق أيضا عند المتقدمين على تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده. وهنا صدوق ربما وهم، حتى ولو كان من رجال الإمام مسلم، لكن تفرده لا يحتمل أو لا يحتمل العلاء بن عبد الرحمن. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا انتصف الشهر حرم الصيام عملا بهذا الحديث، وهذا على قول من صحح هذا الحديث، وهم جمع من المتأخرين أيضا. من كان عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يحرص أن تكون هذه الثلاثة الأيام في نصفه الأول ليتقي هذا النهي فيما لو ثبت. والحديث قابل للتحسين لأن ضعفه ليس بشديد، ومن قال إن مثل هذا لا يقبل تفرده وقد تفرد بروايته حكم عليه بالنكارة كالإمام أحمد. وعلى كل حال يتقى بقدر الإمكان النصف الثاني. قال عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ظاهر النهي يتناول ما إذا أفرد بالصيام، يعني يوم السبت، وأما إذا ضم إليه يوم آخر فلا بأس. وهذا يعارض حديث جويرية السابق لما صامت الجمعة قال أتصومين غدا، يعني يوم السبت، فيدري على جواز صيامه لكن مع الجمعة. وهنا يقول إلا فيما افترض عليكم، ولو صامت الجمعة مع السبت هذا فيما افترض ولا من السنة؟ في السنة. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، يعني قشرة الساق، فليمضغها، يعني ليفطر. وهذا من باب تأكيد الفطر. وهذا الحديث رواه الخمسة ورجاله كلهم ثقات. وهل يلزم من كون رجال الإسناد ثقات أن الحديث يكون مقبولا؟ لا، قد يكون في علة أخرى. كون الرواة ثقات هذا أحد الشروط الخمسة للحديث الصحيح، ولكنه قد يكون منقطعا أو فيه علة قادحة، أو يكون مضطربا كما في هذا الحديث. والحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، وهذا الحديث من هذا النوع، فقد روي مرة عن الصماء ومرة عن أخيها عبد الله بن بسر، روته هي عن أخيها عبد الله بن بسر، ومرة عن عبد الله بن بسر بدون ذكر أخته، فهذا اختلاف. لكن هذا الاختلاف هل يعد علة قادحة في الحديث؟ كون ما ترويه يعني الصماء عن عائشة ومرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مرفوعا، مع أن الصيغة التي معنا عن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم، وهي محتملة للاتصال والانقطاع. وعلى كل حال لو قدر أنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون حديث ماذا؟
عائشة عن النبي،
يعني لو حذفت عائشة فهذا مرسل صحابي وهو مقبول عند عامة أهل العلم، وبهذا تكون العلة ليست قادحة ولا مؤثرة، ولذا صححه جمع من أهل العلم. وقد أنكره الإمام مالك، نقل أبو داود في سنه عن الإمام مالك قال هذا كذب، وقال أبو داود هذا منسوخ بحديث جوارية تصومين غدا دل على جواز صيام يوم السبت. والحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله عنها، اقرأ. أن رسول الله،
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
وهذا هكذا؟
نعم هذا لفظه،
لفظه فقط هكذا. ولكنه ضعيف وفي سنده مجهولان، فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وعلى كل حال صيام يوم السبت لا بأس به، الصحيح أنه لا بأس به. وهذا الحديث حديث مضطرب، وعليه فتوى كبار أهل العلم أنه حديث مضطرب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم، عمر
بن عمر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر.
انظر هل عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن عمر؟ عمر في الصحيحين.
الحديث عبد الله بن عمرو طويل لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قال أستطيع أكثر من هذا.
طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أفطر، فهل نكتفي بفعله لنفطر في يوم عرفة، أو نقول هو مثل صيامه في سفر، فقد صام مرة في السفر عليه الصلاة والسلام ثم أفطر لما بلغ الكديد، ولا أحد يمنع من الصيام في السفر. لكن نعم لو ثبت النهي لا يوجد إشكال، لكن هل ثبت النهي عن صيام يوم عرفة؟ هذا الحديث ماذا؟ نهى عن صوم يوم عرفة فلو صام بعرفة. لكن يبقى أن النبي عليه، وهنا النهي ثبت، حينئذ لا إشكال. واجتهد عبد الله بن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يصومون يوم عرفة في عرفة، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو الأسوة وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل العلم يؤثم من صام في عرفة إذا كان بعرفة، ولعله استنادا لهذا الحديث مع فطره صلى الله عليه وسلم ولا شك أن فعله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، وما اختاره الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، فلا ينبغي صيامه. أما الاستناد على هذا الحديث فالحديث ضعيف كما سمعت، وكان سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يفتي بحرمة الصيام يوم عرفة بعرفة، وأن من صامه فهو آثم كما في فتاواه رحمه الله. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. وهل هذا خبر أو دعاء؟ لا صام من صام الأبد
خبر يخبر.
فسواء كان خبرا أو دعاء فهو على كل حال من صيغ الزجر، لا صام من صام الأبد يعني لا مكنه الله من الصيام، وهذا دعاء. والثاني أنه خبر يعني أن هذا لم يصم وإن أمسك عن الطعام والشراب إلا أنه لم يصم الصيام الشرعي. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه لا صام ولا أفطر، وعند الترمذي لم يصم ولم يفطر، يعني لا هو بالذي صام صياما يرجى ثوابه ولا هو بالذي أفطر مع الناس واستمتع بما أنعم الله تعالى عليه. قال ابن العربي المالكي رحمه الله إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبرا فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. وعلى الوجهين صيام الدهر مذموم. ومنهم من يحمل هذه النصوص على من صام الدهر بالفعل بجميع أيام العام بما في ذلك ما نهي عنه، ما نهي عن صيامه كالعيدين وأيام التشريق، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام سرد الصوم، وهذا ليس فيه إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. وأيضا جاء في حديث حمزة الأسلمي السابق قال إني أسرد الصوم. فحمل النهي هنا على من صام الدهر صياما حقيقيا، صام الدهر كله، ولم يستثني من ذلك الأيام التي نص على تحريم صومها كالعيدين والتشريق. أما من صام بقية الأيام مما لم ينص على المنع منه فهذا لا يتناوله النهي. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويأكل اللحم ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يصوم الأيام كلها ولو أفطر الأيام المحرمة رغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الباعث له على هذا الرغبة في الخير، لكن مجرد الرغبة لا تكفي ما لم يكن هناك اتباع. وظاهر الأخبار كما قال طائفة من أهل العلم يدل على تحريم صيام الدهر. ومنهم من قال إذا أفطر الأيام التي يحرم صيامها لا إشكال فيها. وعلى كل حال أفضل الصيام إذا كان الإنسان يبحث عن الأجر، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبو شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة 34.
نعم. يعني هذا تفرره لا يحتمل، أما إذا يعني جبر فروى غيره يمكن قابل للتحسين طالما أنه ليس ضعيفا جدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
ذكر المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف وقيام الليل وقيام رمضان. والاعتكاف والعكوف على الشيء لزومه، ويراد به بالاعتكاف شرعا لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وحبس النفس عن الاسترسال في الأمور التي تزاول خارج المسجد من أجل أن يخلو العبد بربه ويتفرغ لعبادته الخاصة من صيام وصلاة وذكر وتلاوة ودعاء. ولذا لا يستحب في الاعتكاف أن ينشغل المرء بما يشغل قلبه ولو كان فيه نفع ولو كان من النفع المتعدي كعمل بدني أو تعليم علم، وأهل العلم لا يرون هذا. فالاعتكاف مخصص للعبادات الخاصة للصلاة والصيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. ينتبه أن بعض الناس يفتي بأن صلاة التهجد من البدع، وكل عام يخرج لنا هؤلاء يقولون بهذا إن صلاة التهجد من البدع. طيب صليت التراويح، ماذا تفعلون بعد التراويح؟ يجلسون يتكلمون ويتسامرون ويأكلون ويشربون القهوة والشاي، ويخالف أساطين العلم ابن باس ابن عثيمين الفوزان العزيز الراشد الحيدان الغديان كبار العلم، وليتهم أخذوا بهذا القول وجلسوا يدعون الله أو يذكرون الله أو يقرؤون القرآن في بقية الليل، ليتهم أخذوا بهذا. فهذا شأن هؤلاء، شأنهم عجيب، بل يجلسون في الحرم في الصفوف الأول وإذا انتهت 11 ركعة صاروا يجلسون يتكلمون ويتناولون القهوة والناس يصلون. هذا ليس من الأدب. صلي وحدك، إن أردت أن تفعل ذلك صلي وحدك في بيتك. نعم. وعن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر.
طيب حسبك. في حديثه الآخر حديث أبي هريرة هنا من قام رمضان، في حديثه الآخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي ثالث أحاديثه رضي الله عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله تعالى وتصديقا بوعده، واحتسابا إيمانا بالله تعالى وتصديقا بوعده، واحتسابا طلبا للأجر، يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى مخلصا في ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكلمة غفر هنا وكلمة ذنبه مطلقة تتناول جميع الذنوب. غفر له ما، وما من الأسماء الموصولة تدل على العموم، وكذلك كلمة من ذنبه مفرد مضاف يدل على العموم، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا المقصود به الصغائر للكبائر، والكبائر لا بد لها من توبة لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. في رواية: إذا اجتنبت الكبائر. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر. من قام رمضان، هذا الوعد يتحقق بقيام ليلة أم بقيام جميع رمضان؟ ظاهر اللفظ يدل على أنه لا بد من قيام جميع رمضان. ولذلك أيها الإخوة لا تفرطوا. بعض الإخوة يقول مثلا: أنا مضيف، ورأينا من أهل العلم من يمنع هذا في شهر رمضان، لا يضيف ولا يضيف، ينشغل بنفسه في هذا الشهر حتى لا يفوق، ربما تسافر لهذه الضيافة فتفوت عليك ليلة من رمضان فيفوتك هذا الفضل العظيم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يشمل جميع الشهر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
حتى توفاه الله، هذا يدل على ماذا؟ على أن الاعتكاف لم ينسخ في حق عليه الصلاة والسلام، واعتكاف أزواجه من بعده يدل على أنه باق حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
لا، نعم. يقول أهل العلم أن من قام في صلاة التراويح سواء كان مع إمامه أو منفردا، صح عنه أنه قام رمضان. وجمع الناس على إمام واحد في رمضان فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثة، ثم تركه خشية أن يفرض القيام على الأمة بهذه الصورة فيعجز عنه الناس فتركه، واستمر الأمر على ذلك إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك خلافة الصديق، خلافته كانت سنتين فقط، ثم بعد ذلك صدرا من خلافة عمر بن الخطاب بقي الأمر على هذا الحال، لأنه كان مشغولا بالقتال والجهاد. ثم لما نظر يوما فرأى الناس أوزاعا، هؤلاء يصلون وحدهم وهؤلاء وحدهم، فجمع الناس عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب فصاروا يصلون بصلاة إمامهم. واحد الشراح عفى الله عنه بتأثير من البيئة التي عاش فيها لمز أبا حفص عمر رضي الله عنه في هذا، فقال كما في الجزء الأول من كتابه بعد أن ساق حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه، قال: وأما التراويح على ما أعتيد الآن فلم تقع في عصره، وإنما كان ابتدعها عمر في خلافته، وأمر أبي أن يجمع الناس، واختلف في القدر الذي كان يصلي به أبي، فقيل كان يصلي بهم 11 ركعة، وروي 20 ركعة، وقيل 23، وقيل غير ذلك، وقد قدمنا تحقيق ذلك. فيقول عن عمر: لا، فلم تقع في عصره، إنما كان ابتدعها عمر في خلافته. هذا الكلام هو لمز في غير هذا الموطن أيضا، هذا الكلام في غاية السوء في حق أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب، وهذا تأثير من البيئة التي وجد فيها الكاتب والمؤلف شارح بلوغ المرام. بلوغ المرام له 10 شروح، وفي هذا الكتاب، كتابه هذا من أوله إلى آخره لم يذكر معاوية بن أبي سفيان أبدا، ولا شك أنه محسوب على أهل السنة، وفعله هذا خطأ، فله موقف من معاوية وموقف من عمر، لكن يبقى أن البيئة أثرت، وأثرت تأثيرا قبيحا، بل نسب النيل من عمر ممن هو أعلى منه من هذا المؤلف، لأنه من نفس هذه البيئة، فقد ذكر الحافظ الذهبي، ولعلي لو ذكرت هذا السهل أنا كنت أريد يعني أوبيه عنكم بما سيذكر سيعرف يقينا. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة العقيلي، قال العقيلي: سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان زيد بن المبارك قد لزم عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد فأكثر عنه، ثم خرق كتبه ولزم محمد بن ثور، فقيل له في ذلك؟ فقال: كنا عند عبد الرزاق فحدثنا بحديث معمر بن راشد، هذا أيضا يماني، عن الزهري محمد بن شهاب، عن مالك بن أوس ابن الحدثان الحديث الطويل، فلما قرأ قول عمر لعلي والعباس: فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته، قال عبد الرزاق: انظروا إلى الأنوك. أمعنى الأنوك؟ يعني الأحمق. يقول: تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث زوجته من أبيها، لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن المبارك: فلم أعد إليه ولا أروي عنه. قلت، أي الحافظ الذهبي: هذه عظيمة، وما فهم قول أمير المؤمنين عمر: فإنك يا هذا لو سكت لكان أولى بك، فإن عمر إنما كان في مقام تبيين العمومة والبنوة، وإلا فعمر رضي الله عنه أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل متحذلق متنطع. بل الصواب أن نقول عنك: انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل، عفى الله عنه، كيف يقول عن عمر هذا ولا يقول قال أمير المؤمنين الفاروق؟ وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق، فإنه مأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، يعني في الحديث، ومع ذلك لم يرد ما يكفي في إثبات نسبة هذه القصة إلى عبد الرزاق الصنعاني. فإن الحافظ الذهبي نفسه الذي نقل عنه هذا في السير، ها، هو نفسه رحمه الله نقلها في كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في معرفة الرجال، وتعقبها بقوله: قلت في هذه الحكاية إرسال، والله أعلم بصحتها، ولا اعتراض على الفاروق رضي الله عنه فيها، فإنه تكلم بلسان قسمة التركات. لكن في الحقيقة أن القصة ذكر غير واحد من أهل التراجم قصة عبد الرزاق هذه، حتى أن بعضهم قال فيه قولا يعني فاحشا. وبكل حال لو ثبت هذه القصة هي زلة عظيمة وعثرة لسان من عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله وغفر له، ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا فيها ما نقلته عن حافظ الذهبي رحمه الله، فما أنصفه أحد له. عرفتم من الكاتب عمر الأول؟ شرح الصنعاني في كتابه سبل السلام، شرح ماذا بلغة المرام. ونعود للمسألة: هل ما فعله عمر رضي الله عنه بدعة أو ليس بدعة؟ معروف أن الصنعاني والشوكاني كانوا على مذهب الزيدية، لكنهم تابوا وحسن التوبة، لكن بقي هناك
آثار،
لوثة وأثر من هذه الأثار. أظن نقلنا في كتاب الشوكاني أيضا بعض الأشياء القبيحة عن بعض الصحابة أيضا، يعني أظن، لكن في بعض النسخ لا توجد، سبحان الله، في نسخ توجد ونسخ لا توجد. نعم، ويذكر ماذا بالزيدية، وهذا غير معتمد طبعا، فالبيئة تؤثر. ولذلك الطحاوي أبو جعفر كان منين؟ من طحا، مصر الصعيد، تأثر بالإرجاء فيها ولا لا؟ تأثر، قال بقول المرجع في عقيد، قال: الإيمان اعتقاد وتلفظ، والعمل لا يدخل في مسمى. فالبيئة تؤثر في الإنسان، حتى ولو كان عالم، ربما ولو كان عالم يقع في تلك الزلات، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. هل ما فعله عمر رضي الله عنه بدعة أو ليس بدعة؟ لا سيما وقد قال عمر نفسه رضي الله عنه كما في صحيح البخاري نعمة البدعة، لما خرج الناس يصلون بصلاة إمامهم قال نعمة البدعة. لكن هذا هل هي بدعة لغوية أو بدعة شرعية؟
لغوية.
يقصد بدعة لغوية، وهل هي في الحقيقة بدعة لغوية أم للبدعة اللغوية ما كان على غير مثال سابق؟ وهي كانت على مثال وليست على مثال.
على مثال.
ولكن إذا قال بدعة في اللغة المراد بذلك ماذا؟ الاستمرار ليس مجرد الفعل. والأظهر والله تعالى أعلم أنها ليست بدعة لغوية، وإنما يعني الشاطبي يقول مجاز، ولكن كلامه مشكل لأنه نفى المجاز بعض أهل العلم. ولكن يقال وهذا أوجه الأقوال الثلاثة وأحسنها في علم البديع المشاكلة والمجانسة في التعبير، يعني كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر، قال نعمة البدعة، يعني إذا كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. وعلى هذا فليست بدعة لغوية ولا شرعية، وإنما أسلوب من المجانسة والمشاكلة، وهذا معروف عند أهل اللغة. قالوا كما قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخ لي جبة وقميصا. ومشاكلة في النصوص كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالجناية سيئة، ولكن معاقبة الجاني هل هي سيئة؟ ها؟ والله قال ماذا؟ سيئة مثلها، يعني في الحقيقة أم في اللفظ؟ في اللفظ، لا في الايه؟ لا في الحقائق والمعاني. وهذا أسلوب معروف في اللغة، وهو موجود أيضا في النصوص الشرعية. نعم.
وعنها هذه السنة
كان يا رسول الله دخل العشر.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا دخل في العشر
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه.
ودخول العشر إنما يكون بغروب شمس يوم 20، فتكون ليلة 21 هي أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان. شد مئزره تأهب للتشمير في العبادة عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان أشد وأعظم ما يكون في العبادة طوال السنة، حتى أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ومع ذلك إذا جاء العشر زاد، فكان يخلط العشرين الأول بنوم وصلاة، فإذا جاء العشر الأواخر قام الليل كله واعتزل النساء، وكان قد اجتمع عليه كم امرأة؟ 9، وتزوج 12 امرأة، وطوى فراشه شد مئزره وأحيا ليلة، مفهومه أنه لا ينام ليالي العشر، إحياء الليل، وإحياء الليل مفهومه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام، وجاء لا سيما وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه أحيا ليلة كاملة إلى الصبح، لكن أحيا ليله إحياء الليل خاص بالعشر تاما. وفي العشر يشد مئزرة ويحيي ليله كله لا ينام ويوقظ أهله، يعني من تحت يده من النساء والصبيان، ولكن هل يحملهم على ما يحمل نفسه عليه؟ يعني بقدر الاستطاعة. سنقول لا، بس هذا الأولاد لا يفهمون شيء، يترك لهم فرصة أن يناموا لا بأس، ويوقظهم في الليل أيضا، لأنهم ربما لا يتحملون، ولا إذا تحمل منهم أحد وشجعه ولو بالمال والهدايا لا بأس، كما فعلت الربيع بنت معوذ. فهمت؟ الله المستعان، ليتك ما فهمت. والعشر لها مزية، أنا أنت الوحيد اللي فهمت ما شاء الله. العشر لها مزية، وهي أفضل ليالي السنة، أفضل ليالي السنة، كما أن العشرة الأوائل من ذي الحجة الأيام، العشرة أيام أفضل أيام السنة. وهذه الأيام أيها الإخوة فضيلتها في كونها أيضا تشتمل على ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر ليس فيها تلك الليلة، يعني 83 سنة. من يجتهد في هذه الليلة كأنما قام 83 سنة وعدة أشهر. وأي ليلة هي؟ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 46 قولا، افتتحها بقول الرافضة والشيعة ومن وافقهم بأنها رفعت، يعني الشيعة الرافضة والشيعة قبحهم الله يقولون هي رفعت، هذا ريح نفسهم منه والعياذ بالله. وعدها قولا قولا رحمه الله تعالى في فتح الباري. نعم. وعنها
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله
كان يعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة اجتهاده في حياته واجتهاده في الأول العشرين الأول، إلا أنه وكان قد التمس هذه الليلة مرة في العشر الأول ومرة في العشر الوسطى، إلى أن استقر الأمر أنها في العشر في العشر الأخيرة من رمضان. والاعتكاف سنة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع حتى توفاه الله. يريد أن يؤكد في هذا الحديث أن الاعتكاف بقي إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعده فليس منسوخ، بل هو حكم محكم. قال عنها رضي الله عنها تفضل. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. متفق عليه.
يعتكف العشر الأواخر، وقلنا إن العشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس ليلة 21، وهنا يقول إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. نعم،
غروب الشمس يوم 20.
نعم، غروب الشمس ليلة 21 يعني. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فهل يصلي الفجر يوم 20 أو يوم 21؟ إذا كان 21 صارت ليلة 21 ما دخلت في الاعتكاف، يعني يوم 20 صلى الفجر يوم 20 ودخل المعتكف، فهذا يكون نهارا، فهذا قدر زائد عن الليالي. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، العلماء قالوا أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21، بل ليلة 21 ليلة ترجى فيها ليلة القدر، وجاء فيها الحديث الصحيح الذي يرى أنه كان يسجد في ماء وطين، فهي في تلك الليلة كانت ليلة 21، وكف المسجد وصلى الصبح وبقي أثر الطين والمطر في وجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أنه يدخل معتكفه من صبح 21، معناه أنه اعتكف العشر أم اعتكف أقل من العشر؟ أقل من العشر. والعلماء جمعوا بين هذا وهذا بأنه يدخل المسجد الاعتكاف ليلة 21 قبل غروب الشمس، ويدخل المعتكف يعني المكان المخصص لاعتكافه داخل المسجد إذا صلى الصبح لينقطع فيه عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجيرة عند المنبر وحصيرا كان يعتكف في هذا المكان، وهذا هو الجمع بين هذه النصوص. نعم.
وعنها رضي الله،
بعض الناس يتخذ خباء وتلاقيه طول النهار برا الخباء. طب تاخذ خباء ليه؟ ياخذه ينام فيه ساعه مينا. لا، الخباء هذا تختبي عن الناس، حتى ولو كان عمل نفع متعد اجله، يمكن تؤجله واجله. لكن اذا كان لا يؤجل، فتوزيع صدقه الفطر مثلا، او يعني انه يخطو الجمعه ولا بد ان يخرج، لا باس، حالات الخاصة. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه.
إن كان هكذا.
نعم.
نعم. انظر هذا اللفظ، إن كان.
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. فأرجله ولا فأرجله؟
فأرجله.
هل هي سببية ولا عاطفة؟
عاطفة.
الظاهر عاطفة، ويحتمل إن كان
يوجد كان وإن كان.
اللفظ عندي كان رسول الله،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
يعني كله جائز.
وفي لفظ شيخنا: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه. لكن فيها وإن
يعني في بيتها وفي المسجد فأرجله، يعني خروج بعض البدن من المسجد لا يؤثر في الاعتكاف غير القدمين. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يمضي الأوقات الطويلة ورأسه خارج المسجد ينظر إلى الغادي والرائح والذاهب والجاي ويتفرج على الناس ويقول أنا في المسجد، الحمد لله أنا في المسجد. لا، هذا لحاجة، لأنها أراد أن ترجل له شعره وهي حائض لا تدخل المسجد، فيخرج لها رأسه لكي ترجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. طيب تفضل.
وكف المسجد هي وكف المسجد ولا كف المسجد؟
لا، وكف. سقط.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
وقولها رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا لما لا بد منه لقضاء الحاجة. ومثل هذا الطعام والشراب، إذا منع دخول الطعام والشراب المسجد فهذه حاجة. ولماذا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام رأسه لعائشة لترجله؟ هذا صيانة للمسجد حتى لا يسرح في المسجد، ربما يسقط من شعره عليه الصلاة والسلام، مع أن شهر شعره يتبرك به ولا لا؟ في حياته، أو إذا وجد أثر من آثاره من المنفصل من بدنه من الطاهرات. ومع ذلك كان يناوله عائشة رضي الله عنها حفاظا عنه، يدل على الاهتمام بنظافة بيوت الله والمساجد. أنا أرجو الأسئلة خلاها لأن الوقت يعني أرجو نحن يعني نكتفي، لو بقى سؤال اكتبوا في الأخير. يقول وعنها، نعم،
وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره.
السنة على المعتكف، إذا قال الصحابي السنة كذا فهذا معناه أنه له حكم الرفع. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، لأن الاعتكاف لزوم المسجد، والخروج من عيادة المريض خرم لهذا اللزوم. ولا يشهد جنازة، مثل أن تخصص هذه الأيام للخلوة المفيدة للقلب فائدة عظيمة إذا كان على الوجه الشرعي. وبعض الناس يعتكف لكن ما يستفيد، يخرج كما دخل، لأن حياته اليومية يزاول في التي يزاولها في بيته يزاولها في المسجد طوال النهار مع التلفون والاتصالات والجرائد والأخبار والمجلات، والدنيا كلها معه في معتكفه، مع أنه من السنة لا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه. لا يمس امرأة ولو كانت من محارم، ولا يباشرها ولو كانت زوجة له، لأنه جاء النهي عن المباشرة في القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا يشمل مساجد الدنيا كلها، مساجد الدنيا كلها وما يجمع فيه وتقوم فيه صلاة الجماعة. ولا يخرج إلا لحاجة لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم. يعني هل يصح الاعتكاف من غير صوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه اعتكف بغير صوم قط، لكن ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصوم. ولذا يختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. وهنا هذا الحديث: لا اعتكاف إلا بصوم، لكن ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا هو الذي أشار إليه المؤلف إلى أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، وما قبله في الحديث مرفوع، وإن كان من قولها فهو اجتهاد يعارضه حديث عمر بن الخطاب. والأولى والأكمل والأحوط لا شك أن يكون الاعتكاف مقرونا بالصيام. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، لئلا يلزم عليه أن يخرج من المسجد من معتكفه إلى أداء الجمعة، أن يخرج من المسجد لأداء صلاة الجمعة. أما المسجد الذي لا يقام فيه صلاة الجماعة بحيث يحتاج أن يخرج المعتكف 5 مرات في اليوم، هذا لا يصح فيه الاعتكاف. أما المسجد الذي يجمع فيه يصلى فيه صلاة الجمعة وإن لم تقام فيه الجماعة وإن لم تقام فيه الجمعة، لأن خروجه مرة في الأسبوع لا يؤثر فيصح. قال رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف إلا أن الراجح وقف آخره، يعني ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فهذا من قول عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. كيف يجعله على نفسه؟
نذر،
يعني بالنذر. إذا نذر فلا يصح اعتكافه إلا به، والنذر معناه إلزام النفس بشيء لم يلزمها به الشرع. أما المرفوع من هذا الحديث فضعيف، والراجع أنه حديث الموقوف، هو والموقوف من أقسام الضعيف. الموقوف من أقسام الضعيف، يعني لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونه من قول ابن عباس عند الدارقطني والحاكم، والمرجح أنه موقوف ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف. وأصح ما في الباب حديث عمر أنه اعتكف من غير صيام. وأما حديث عائشة وحديث ابن عباس فلا تقوم بهما حجة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
نعم. وعن معاوية،
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
هل العمل هنا برؤية الصحابة أم بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالإقرار، إن رؤيا غير الأنبياء ليست معتمدة وليست وحيا، بخلاف رؤيا الأنبياء عليهم السلام. نعم. عن معاوية،
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري.
بل أكثر من 40 قولا، قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر في الفتح في الجزء السادس، وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لمن مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. قال: القول الأول أنها رفعت أصلا ورأسا إلى أن عد 46 قولا رحمه الله. نعم. وعن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم. أكمل.
وعن ابن عمر رضي الله، ايش من الحديث؟ الباب الأول.
طيب، أروا، قوله أروا ليلة القدر يعني أروا ما يدل عليها. وفي حديث معاوية أنها ليلة 27، والراجح أن هذا الحديث موقوف، يعني على معاوية، أن هذا اجتهاد من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكثير من أهل العلم وجمع من الصحابة يقول مثل ذلك، لكن الراجح أن هذا الحديث موقوف، وتعيين ليلة القدر كما سبق تنازع العلماء فيه على 46 قولا. وهذه الأقوال ربما أفرد الحافظ قولا يمكن إدخاله في الآخر، وهناك أقوال ضعيفة جدا بحيث لا يصح أن تعد قولا، وقول عائشة رضي الله عنها: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ دل على أنها تعلم أو لا تعلم؟ ها؟
لا تعلم.
على أنها تعلم، لا بالعلامات، أو أخبرها أو أخبرت بذلك. وليلة القدر ليلة طلقة درجة فيها سكون وارتياح، وذكر فيها أشياء أخرى، أن فيها نورا، وأن الكلاب لا تنبح فيها، وذكروا أمورا ليس عليها دليل. ولكن من أصحها كون الشمس تطلع صبيحتها بدون شعاع، وهذا يدل بها على ليلة مضت أم ليلة آتية؟ ليلة مضت. وما الإنسان يجتهد في الليالي العشر كلها، أن بعض العلماء يرى أنها في الأزواج كما أنها في الأوتار أيضا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويعتزل النساء، وإذا لم يوفق الإنسان الاعتكاف فلا يكثر من مخالطة الناس بقدر الإمكان، لأن مخالطة الناس في هذا الزمن جلها له أثر على القلب، أثر مضر وليس نافعا. يعني الإنسان يجتهد ألا يكثر من المخالطة بهذه العشر. بعض الناس يسهر هذه الليالي سهرا يعني فاحشا حتى لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، وهذا مغبون. إي والله مغبون. فالنبي وجاء بقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الباب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تشد يعني من لازم السفر شد الرحل، فإذا اقتضى هذا السفر شد الرحل يمنع ولا لا يمنع؟ يمنع السفر من أجل ذلك، إنما شد الرحل التعبد لله عز وجل في هذه البقعة لمزية خاصة بها، وهذا لا يكون إلا في ثلاثة بقاع على وجه الأرض: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقف إن شاء الله عند صلاة العيدين إلى ما بعد صلاة العشاء. وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة العلمية الرمضانية التي يقيمها شيخنا أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله، وذلك في أحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن.
وعن أبي هريرة ولا وعنه؟
وعن أبي هريرة.
وفي نسخة وعنه يعني أبي هريرة.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، والخلاف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، فيوم الجمعة من أفضل الأيام، وهو عيدنا أهل الإسلام، وهو عيدنا أهل الإسلام، وهو الذي وفقنا له من بين سائر الديانات بعد أن ضل عنه غيرنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي في الزمن، لكن يوم القيامة السابقون، لأن لنا يوم الجمعة، لأن لنا يوم الجمعة هو متقدم على السبت والأحد، والناس تبع لنا، لكن لا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. والحديث الذي يليه عنه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، هكذا ويوما ولا أو يوما
أو يوم
هذا أنسب أو يوما بعده. ويشهد له حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، لما صامت يوم الجمعة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صمتي بالأمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فأفطري وجوب الفطر، وظاهر النهي لا يصومن أحدكم التحريم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان، يعني بعد الخامس عشر من شعبان، فلا تصوم، رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ أصحاب السنة الأربعة معه الإمام أحمد، وهذا الصلاح ذكره من أول ما ذكره مجد الدين ابن تيمية الشيخ جد شيخ الإسلام في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة أي أصحاب السنة الأربعة مع الإمام أحمد. وإذا قال رواه السبعة يدخل فيهم الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث استنكره الإمام أحمد وصححه جمع من أهل العلم كثير من المتأخرين صححوه، وأيضا استنكره يحيى ابن معين وقال حديث منكر. وتقدم النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه، ولكن مفهومه أنه لو تقدم بثلاثة أيام لا بأس، ولذا استنكر بعض العلماء هذا الحديث وحكموا عليه بأنه منكر. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني في نصفه الأخير. وبعضهم صححه وحمله على من يصوم شعبان في النصف الثاني ولا يصوم النصف الأول احتياطا لرمضان، ويرد فيه ما يرد من النهي عن الاحتياط لرمضان في يوم أو يومين. وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وهذا الحديث مختلف فيه، فالإمام أحمد ويحيى ابن معين يرون أنه، وجمع من أهل العلم يرون أنه منكر، لأنه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن، من رواية العلاء ابن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، انظر العلاء ابن عبد الرحمن في التقريب. فمثل هذا لا يحتمل تفرده، وهو أحد نوعي المنكر عند بعض العلماء، لأن المنكر عند بعض العلماء مخالفة الثقة لمن هو مخالفة الضعيف للثقة، يطلق على المخالفة مع ضعف الراوي، ويطلق أيضا عند المتقدمين على تفرد الراوي، الذي لا يحتمل تفرده. وهنا صدوق ربما وهم حتى ولو كان من رجال الإمام مسلم، لكن تفرده لا يحتمل أو لا يحتمل. العلاء بن عبد الرحمن. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا انتصف الشهر حرم الصيام عملا بهذا الحديث، وهذا على قول من صحح هذا الحديث، وهم جمع من المتأخرين أيضا. من كان عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر يحرص أن تكون هذه الثلاثة الأيام في نصفه الأول ليتقي هذا النهي فيما لو ثبت. والحديث قابل للتحسين لأن ضعفه ليس بشديد. ومن قال إن مثل هذا لا يقبل تفرده وقد تفرد بروايته حكم عليه بالنكارة كالإمام أحمد. وعلى كل حال يتقى بقدر الإمكان النصف الثاني. قال عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ظاهر النهي يتناول ما إذا أفرد بالصيام، يعني يوم السبت، وأما إذا ضم إليه يوم آخر فلا بأس. وهذا يعارضه حديث جويرية السابق لما صامت الجمعة قال: أتصومين غدا؟ يعني يوم السبت. فيدري على جواز صيامه لكن مع الجمعة. وهنا يقول: إلا فيما افترض عليكم. ولو صامت الجمعة مع السبت هذا فيما افترض ولا من السنة؟ في السنة. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، يعني قشرة الساق، فليمضغها يعني ليفطر. وهذا من باب تأكيد الفطر. وهذا الحديث رواه 5 ورجاله كلهم ثقات. وهل يلزم من كون رجال الإسناد ثقات أن الحديث يكون مقبولا؟ لا، قد يكون في علة أخرى. كون الرواة ثقات هذا أحد الشروط 5 للحديث الصحيح، ولكنه قد يكون منقطعا أو في علة قادحة، أو يكون مضطربا كما في هذا الحديث. والحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، وهذا الحديث من هذا النوع. فقد روي مرة عن الصماء ومرة عن أخيها عبد الله بن بسر، روته هي عن أخيها عبد الله بن بسر، ومرة عن عبد الله بن بسر بدون ذكر أخته. فهذا اختلاف، لكن هذا الاختلاف هل يعد علة قادحة في الحديث كونها ترويه، يعني الصماء عن عائشة ومرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مرفوعا، مع أن الصيغة التي معنا عن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا، وهي محتملة للاتصال والانقطاع. وعلى كل حال لو قدر أنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون حديث ماذا؟
عائشة عن النبي.
يعني لو حذفت عائشة فهذا مرسل صحابي وهو مقبول عند عامة أهل العلم، وبهذا تكون العلة ليست قادحة ولا مؤثرة، ولذا صححه جمع من أهل العلم. وقد أنكره الإمام مالك، نقل أبو داود في سنه عن الإمام مالك قال: هذا كذب. وقال أبو داود: هذا منسوخ بحديث جوارية تصومين غدا، دل على جواز صيام يوم السبت. والحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله عنها، اقرأ. أن رسول الله،
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
وهذا هكذا؟
نعم هذا لفظه.
لفظه فقط هكذا؟
نعم.
ولكنه ضعيف وفي سنده مجهولان، فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وعلى كل حال صيام يوم السبت لا بأس به، الصحيح أنه لا بأس به. وهذا الحديث حديث مضطرب، وعليه فتوى كبار أهل العلم أنه حديث مضطرب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. عمر
ابن عمرو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
انظر هل عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن عمر؟ عمرو في الصحيحين.
يقول الحديث عبد الله بن عمرو طويل لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، قال: أستطيع أكثر من هذا.
طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أفطر، فهل نكتفي بفعله لنفطر في يوم عرفة، أو نقول هو مثل صيامه في سفر، فقد صام مرة في السفر عليه الصلاة والسلام ثم أفطر لما بلغ الكديد، ولا أحد يمنع من الصيام في السفر. لكن نعم، لو ثبت النهي لا يوجد إشكال، لكن هل ثبت النهي عن صيام يوم عرفة؟ هذا الحديث ماذا؟ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن يبقى أن النبي عليه، وهنا النهي ثبت، حينئذ لا إشكال. واجتهد عبد الله بن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يصومون يوم عرفة في عرفة، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو الأسوة وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل العلم يؤثم من صام في عرفة إذا كان بعرفة، ولعله استنادا لهذا الحديث مع فطره صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن فعله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، وما اختاره الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، فلا ينبغي صيامه. أما الاستناد على هذا الحديث فالحديث ضعيف كما سمعت، وكان سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يفتي بحرمة الصيام يوم عرفة بعرفة، وأن من صامه فهو آثم كما في فتاواه رحمه الله. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وهل هذا خبر أو دعاء؟ لا صام من صام الأبد
خبر يخبر.
فسواء كان خبرا أو دعاء فهو على كل حال من صيغ الزجر. لا صام من صام الأبد يعني لا مكنه الله من الصيام، وهذا دعاء. والثاني أنه خبر، يعني أن هذا لم يصم وإن أمسك عن الطعام والشراب إلا أنه لم يصم الصيام الشرعي. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: لا صام ولا أفطر. وعند الترمذي: لم يصم ولم يفطر. يعني لا هو بالذي صام صياما يرجى ثوابه، ولا هو بالذي أفطر مع الناس واستمتع بما أنعم الله تعالى عليه. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبرا فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. وعلى الوجهين صيام الدهر مذموم. ومنهم من يحمل هذه النصوص على من صام الدهر بالفعل بجميع أيام العام بما في ذلك ما نهي عنه ما نهي عن صيامه كالعيدين وأيام التشريق، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام سرد الصوم، وهذا ليس فيه إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. وأيضا جاء في حديث حمزة الأسلمي السابق قال إني أسرد الصوم، فحمل النهي هنا على من صام الدهر صياما حقيقيا، صام الدهر كله، ولم يستثني من ذلك الأيام التي نص على تحريم صومها كالعيدين والتشريق. أما من صام بقية الأيام مما لم ينص على المنع منه فهذا لا يتناوله النهي. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويأكل اللحم ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يصوم الأيام كلها ولو أفطر الأيام المحرمة رغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الباعث له على هذا الرغبة في الخير، لكن مجرد الرغبة لا تكفي ما لم يكن هناك اتباع. وظاهر الأخبار كما قال طائفة من أهل العلم يدل على تحريم صيام الدهر. ومنهم من قال إذا أفطر الأيام التي يحرم صيامها لا إشكال فيها. وعلى كل حال أفضل الصيام إذا كان الإنسان يبحث عن الأجر، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبو شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة 34.
نعم، يعني هذا تفرره لا يحتمل، أما إذا يعني جبر فروى غيره يمكن قابل للتحسين طالما أنه ليس ضعيفا جدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
ذكر المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف وقيام الليل وقيام رمضان. والاعتكاف والعكوف على الشيء لزومه، ويراد به بالاعتكاف شرعا لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وحبس النفس عن الاسترسال في الأمور التي تزاول خارج المسجد، من أجل أن يخلو العبد بربه ويتفرغ لعبادته الخاصة من صيام وصلاة وذكر وتلاوة ودعاء. ولذا لا يستحب في الاعتكاف أن ينشغل المرء بما يشغل قلبه ولو كان فيه نفع، ولو كان من النفع المتعدي، كعمل بدني أو تعليم علم، وأهل العلم لا يرون هذا. فالاعتكاف مخصص للعبادات الخاصة، للصلاة والصيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وينتبه أن بعض الناس يفتي بأن صلاة التهجد من البدع، وكل عام يخرج لنا هؤلاء يقولون بهذا، إن صلاة التهجد من البدع. طيب صليتوا التراويح، ماذا تفعلون بعد التراويح؟ يجلسون يتكلمون ويتسامرون ويأكلون ويشربون القهوة والشاي، ويخالف أساطين العلم، ابن باس، ابن عثيمين، الفوزان، العزيز الراشد، الحيدان، الغديان، كبار العلم، وليتهم أخذوا بهذا القول وجلسوا يدعون الله أو يذكرون الله أو يقرؤون القرآن في بقية الليل، ليتهم أخذوا بهذا. فهذا شأن هؤلاء، شأنهم عجيب، بل يجلسون في الحرم في الصفوف الأول، وإذا انتهت الأحد عشر ركعة صاروا يجلسون يتكلمون ويتناولون القهوة والناس يصلون. هذا ليس من الأدب. صلي وحدك، إن أردت أن تفعل ذلك صلي وحدك في بيتك. نعم. وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر.
طيب حسبك. في حديثه الآخر حديث أبي هريرة هنا من قام رمضان، في حديثه الآخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي ثالث أحاديثه رضي الله عنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله تعالى وتصديقا بوعده، واحتسابا إيمانا بالله تعالى وتصديقا بوعده، واحتسابا طلبا للأجر، يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى مخلصا في ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكلمة غفر هنا كلمة ذنبه مطلقة تتناول جميع الذنوب. غفر له ما، وما من الأسماء الموصولة تدل على العموم، وكذلك كلمة من ذنبه مفرد مضاف يدل على العموم، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا المقصود به الصغائر للكبائر، والكبائر لا بد لها من توبة لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في رواية إذا اجتنبت الكبائر، فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر. من قام رمضان هذا الوعد يتحقق بقيام ليلة أم بقيام جميع رمضان؟ ظاهر اللفظ يدل على أنه لا بد من قيام جميع رمضان، ولذلك أيها الإخوة لا تفرطوا. بعض الإخوة يقول مثلا أنا مضيف، ورأينا من أهل العلم من يمنع هذا في شهر رمضان، لا يضيف ولا يضيف، ينشغل بنفسه في هذا الشهر حتى لا يفوق، ربما تسافر لهذه الضيافة فتفوت عليك ليلة من رمضان فيفوتك هذا الفضل العظيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يشمل جميع الشهر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
حتى توفاه الله، هذا يدل على ماذا؟ على أن الاعتكاف لم ينسخ في حقه عليه الصلاة والسلام، واعتكاف أزواجه من بعده يدل على أنه باق حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
لا نعم. يقول أهل العلم أن من قام في صلاة التراويح سواء كان مع إمامه أو منفردا، سواء كان مع إمامه أو منفردا، صح عنه أنه قام رمضان. وجمع الناس على إمام واحد في رمضان فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثة، ثم تركه خشية أن يفرض القيام على الأمة بهذه الصورة، فيعجز عنه الناس فتركه، واستمر الأمر على ذلك إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك خلافة الصديق، خلافته كانت سنتين فقط، ثم بعد ذلك صدر من خلافة عمر بن الخطاب بقي الأمر على هذا الحال، لأنه كان مشغولا بالقتال والجهاد. ثم لما نظر يوما فرأى الناس أوزاعا، هؤلاء يصلون وحدهم وهؤلاء وحدهم، فجمع الناس عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب، فصاروا يصلون بصلاة إمامهم. وأحد الشراح عفى الله عنه بتأثير من البيئة التي عاش فيها لمز أبا حفص عمر رضي الله عنه في هذا، فقال كما في الجزء الأول من كتابه بعد أن ساق حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه، قال: وأما التراويح على ما اعتود على ما اعتيد الآن فلم تقع في عصره، وإنما كان ابتدعها عمر في خلافته. وأمر أبي أن يجمع الناس، واختلف في القدر الذي كان يصلي به أبي، فقيل كان يصلي بهم 11 ركعة، وروي 20 ركعة، وقيل 23، وقيل غير ذلك، وقد قدمنا تحقيق ذلك. فيقول عن عمر: لا، فلم تقع في عصره، إنما كان ابتدعها عمر في خلافته. هذا الكلام هو لمز في غير هذا الموطن أيضا، هذا الكلام في غاية السوء في حق أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب. وهذا تأثير من البيئة التي وجد فيها الكاتب والمؤلف شارح بلوغ المرام. بلوغ المرام له 10 شروح، وفي هذا الكتاب، كتابه هذا من أوله إلى آخره، لم يذكر معاوية بن أبي سفيان أبدا. ولا شك أنه محسوب على أهل السنة، وفعله هذا خطأ، فله موقف من معاوية وموقف من عمر، لكن يبقى أن البيئة تأثرت، وأثرت تأثيرا قبيحا، بل نسب النيل من عمر ممن هو أعلى منه من هذا المؤلف، لأنه من نفس هذه البيئة. فقد ذكر الحافظ الذهبي، ولعلي لو ذكرت هذا أنا كنت أريد يعني أوبقي عنكم بما سيذكر سيعرف يقينا، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة العقيلي، قال العقيلي: سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان زيد بن المبارك قد لزم عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد، فأكثر عنه، ثم خرق كتبه ولزم محمد بن ثور، فقيل له في ذلك، فقال: كنا عند عبد الرزاق فحدثنا بحديث معمر بن راشد، هذا أيضا يماني، عن الزهري محمد بن شهاب، عن مالك بن أوس ابن الحدثان، الحديث الطويل. فلما قرأ قول عمر لعلي والعباس: فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته، قال عبد الرزاق: انظروا إلى الأنوك. أمعنى الأنوك؟ يعني الأحمق، يقول: تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث زوجته من أبيها، لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن المبارك: فلم أعد إليه ولا أروي عنه. قلت، أي الحافظ الذهبي: هذه عظيمة، وما فهم قول أمير المؤمنين عمر، فإنك يا هذا لو سكت لكان أولى بك، فإن عمر إنما كان في مقام تبيين العمومة والبنوة، وإلا فعمر رضي الله عنه أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل متحذلق متنطع. بل الصواب أن نقول عنك: انظر إلى هذا الأنوك الفاعل، عفى الله عنه، كيف يقول عن عمر هذا ولا يقول قال أمير المؤمنين الفاروق؟ وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق، فإنه مأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق يعني في الحديث. ومع ذلك لم يرد ما يكفي في إثبات نسبة هذه القصة إلى عبد الرزاق الصنعاني، فإن الحافظ الذهبي نفسه الذي نقل عنه هذا في السير هو نفسه رحمه الله نقله في كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في معرفة الرجال، وتعقبها بقوله: قلت في هذه الحكاية إرسال والله أعلم بصحتها، ولا اعتراض على الفاروق رضي الله عنه فيها، فإنه تكلم بلسان قسمة التركات. لكن في الحقيقة أن القصة ذكرها غير واحد من أهل التراجم، قصة عبد الرزاق هذه، حتى أن بعضهم قال فيه قولا يعني فاحشا. وبكل حال لو ثبت هذه القصة هي زلة عظيمة وعثرة لسان من عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله وغفر له، ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا فيها ما نقلته عن الحافظ الذهبي رحمه الله، فما أنصفه أحد له. عرفتم من الكاتب الأول شرح الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح ماذا بلغ المرام؟ ونعود للمسألة، هل ما فعله عمر رضي الله عنه بدعة أو ليس بدعة؟ معروف أن الصنعاني والشوكاني كانوا على مذهب الزيدية، لكنهم تابوا وحسن التوبة، لكن بقي هناك
آثار
لوثة وأثر من هذه الأثار. أظن نقلنا في كتاب الشوكاني أيضا بعض الأشياء القبيحة عن بعض الصحابة أيضا، يعني أظن، لكن في بعض النسخ لا توجد، سبحان الله، في نسخ توجد ونسخ لا توجد. نعم، ويذكر مذهب الزيدية، وهذا غير معتمد طبعا، فالبيئة تؤثر. ولذلك الطحاوي أبو جعفر كان منين؟ من طحا، مصر الصعيد، تأثر بالإرجاء فيها ولا لا؟ تأثر، قال بقول المرجع في عقيد، قال: الإيمان اعتقاد وترفض، والعمل لا يدخل في مسمى. فالبيئة تؤثر في الإنسان، حتى ولو كان عالم، ربما ولو كان عالم يقع في تلك الزلات، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. هل ما فعله عمر رضي الله عنه بدعة أو ليس بدعة؟ لا سيما وقد قال عمر نفسه رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: نعمة البدعة، لما خرج الناس يصلون بصلاة إمامهم قال: نعمة البدعة. لكن هذا هل هي بدعة لغوية أو بدعة شرعية؟
لغوية،
يقصد بدعة لغوية. وهل هي في الحقيقة بدعة لغوية؟ أم للبدعة اللغوية ما كان على غير مثال سابق، وهي كانت على مثال وليست على مثال؟
على مثال،
ولكن إذا قال بدعة في اللغة المراد بذلك ماذا؟ الاستمرار، ليس مجرد الفعل. والأظهر والله تعالى أعلم أنها ليست بدعة لغوية، وإنما يعني الشاطبي يقول مجاز، ولكن كلامه مشكل لأنه نفى المجاز بعض أهل العلم. ولكن يقال، وهذا أوجه الأقوال الثلاثة وأحسنها، في علم البديع المشاكلة والمجانسة في التعبير، يعني كأن قائلا قال: ابتدعت يا عمر، قال: نعمة البدعة. يعني إذا كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، وعلى هذا فليست بدعة لغوية ولا شرعية، وإنما أسلوب من المجانسة والمشاكلة، وهذا معروف عند أهل اللغة. قالوا كما قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصا. ومشاكلة في النصوص كما في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالجناية سيئة، ولكن معاقبة الجاني هل هي سيئة؟ ها، والله قال ماذا؟ سيئة مثلها. يعني في الحقيقة أم في اللفظ؟ في اللفظ، لا في الايه، لا في الحقائق والمعاني. وهذا أسلوب معروف في اللغة، وهو موجود أيضا في النصوص الشرعية. نعم.
وعنها هذه السنة
كان رسول الله دخل العشر.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا دخل في العشر،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه.
ودخول العشر إنما يكون بغروب شمس يوم 20، فتكون ليلة 21 هي أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان. شد مئزره تأهب للتشمير في العبادة عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان أشد وأعظم ما يكون في العبادة طوال السنة، حتى أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ومع ذلك إذا جاء العشر زاد، فكان يخلط العشرين الأول بنوم وصلاة، فإذا جاء العشر الأواخر قام الليل كله واعتزل النساء، وكان قد اجتمع عليه كم امرأة؟ 9، وتزوج 12 امرأة، وطوى فراشه شد مئزره وأحيا ليلة. مفهومه أنه لا ينام ليالي العشر، إحياء الليل، وإحياء الليل مفهومه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام. وجاء لا سيما وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه أحيا ليلة كاملة إلى الصبح، لكن أحيا ليله، إحياء الليل خاص بالعشر تاما. ففي العشر يشد مئزرة ويحيي ليله كله لا ينام، ويوقظ أهله، يعني من تحت يده من النساء والصبيان. ولكن هل يحملهم على ما يحمل نفسه عليه؟ يعني بقدر الاستطاع. سنقول لا، بس هذا الأولاد لا يفهمون شيء، يترك لهم فرصة أن يناموا لا بأس، ويوقظهم في الليل أيضا، لأنهم ربما لا يتحملون، ولو إذا تحمل منهم أحد وشجعه ولو بالمال والهدايا لا بأس، كما فعلت الربيع بنت معوذ. فهمت؟ الله المستعان، ليتك ما فهمت. والعشر لها مزية، أنا أنت الوحيد اللي فهمت ما شاء الله. العشر لها مزية، وهي أفضل ليالي السنة، أفضل ليالي السنة، كما أن العشرة الأوائل من ذي الحجة الأيام، العشرة أيام أفضل أيام السنة. وهذه الأيام أيها الإخوة فضيلتها في كونها أيضا تشتمل على ليلة العبادة فيها خير من 1000 شهر ليس فيها تلك الليلة، يعني 83 سنة. من يجتهد في هذه الليلة كأنما قام 83 سنة وعدة أشهر. وأي ليلة هي؟ ذكر الحافظ بن حجر في الفتح 46 قولا، افتتحها بقول الرافضة والشيعة ومن وافقهم بأنها رفعت، يعني الشيعة الرافضة والشيعة قبحهم الله يقولون هي رفعت، يعني ريح نفسهم منه والعياذ بالله. وعدها قولا قولا رحمه الله تعالى في فتح الباري. نعم. وعنها
رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله
كان يعتكف عليه الصلاة والسلام العشر أواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة اجتهاده في حياته واجتهاده في الأول العشرين الأول، إلا أنه وكان قد التمس هذه الليلة مرة في العشر الأول ومرة في العشر الوسطى، إلى أن استقر الأمر أنها في العشر في العشر الأخيرة من رمضان. والاعتكاف سنة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع حتى توفاه الله. يريد أن يؤكد في هذا الحديث أن الاعتكاف بقي إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعده فليس منسوخ بل هو حكم محكم. قال وعنها رضي الله عنها تفضل. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. متفق عليه.
يعتكف العشر الأواخر، وقلنا إن العشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس ليلة 21، وهنا يقول إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. نعم
غروب الشمس يوم 20.
نعم غروب الشمس ليلة 21 يعني. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فهل يصلي الفجر يوم 20 أو يوم 21؟ إذا كان 21 صارت ليلة 21 ما دخلت في الاعتكاف، يعني يوم 20 صلى الفجر يوم 20 ودخل المعتكف، فهذا يكون نهارا، فهذا قدر زائد عن الليالي. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، العلماء قالوا أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21، بل ليلة 21 ليلة ترجى فيها ليلة القدر، وجاء فيها الحديث الصحيح الذي يرى أنه كان يسجد في ماء وطين، فهي في تلك الليلة كانت ليلة 21، وكف المسجد وصلى الصبح وبقي أثر الطين والمطر في وجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أنه يدخل معتكفه من صبح 21 معناه أنه اعتكف العشر، أم اعتكف أقل من العشر؟ أقل من العشر. والعلماء جمعوا بين هذا وهذا بأنه يدخل المسجد الاعتكاف ليلة 21 قبل غروب الشمس، ويدخل المعتكف يعني المكان المخصص لاعتكافه داخل المسجد إذا صلى الصبح لينقطع فيه عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجيرة عند المنبر وحصيرا كان يعتكف في هذا المكان، وهذا هو الجمع بين هذه النصوص. نعم.
وعنها رضي الله.
بعض الناس يتخذ خباء وتلاقيه طول النهار برا الخباء. طب تاخذ خباء ليه بقى؟ ياخذه ينام فيه ساعة مينا. لا، الخباء هذا تختبي عن الناس، حتى ولو كان عمل نفع متعد أجله، يمكن تؤجله وأجله، لكن إذا كان لا يؤجل كتوزيع صدقة الفطر مثلا، أو يعني أنه يخطو الجمعة ولا بد أن يخرج، لا بأس، حالات خاصة. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه.
إن كان هكذا.
نعم
انظر هذا اللفظ. إن كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. هل هي سببية ولا عاطفة؟
عاطفة.
الظاهر عاطفة، ويحتمل إن كان
يوجد كان وإن كان.
اللفظ عندي كان رسول الله،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض،
يعني كله جائز.
وفي لفظ شيخنا وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه. لكن فيها وإن و
يعني في بيتها وفي المسجد فأرجله، يعني خروج بعض البدن من المسجد لا يؤثر في الاعتكاف غير القدمين. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يمضي الأوقات الطويلة ورأسه خارج المسجد ينظر إلى الغادي والرائح والذاهب والجاي ويتفرج على الناس ويقول أنا في المسجد الحمد لله في المسجد. لا، هذا لحاجة، لأن أراد أن ترجل له شعره وهي حائض لا تدخل المسجد، فيخرج لها رأسه لكي ترجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. طيب تفضل.
وكف المسجد هي وكف المسجد ولا كف المسجد؟
لا وكف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
كنت وقف عشان كل شيء تبدي
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفرح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
تسلس القول محمد النسجة والفضيلة صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا لما لا بد منه لقضاء الحاجة، ومثل هذا الطعام والشراب، إذا منع دخول الطعام والشراب المسجد فهذه حاجة. ولماذا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام رأسه لعائشة لترجله؟ هذا صيانة للمسجد حتى لا يسرح في المسجد، ربما يسقط من شعره عليه الصلاة والسلام، مع أن شهر شعره يتبرك به ولا لا؟ في حياته، أو إذا وجد أثر من آثاره من المنفصل من بدنه من الطاهرات. ومع ذلك كان يناوله عائشة رضي الله عنها حفاظا عنه، سيدل على الاهتمام بنظافة بيوت الله والمساجد. أنا أرجو الأسئلة خلاها لأن الوقت يعني أرجو أن احنا يعني نكتفي، لو بقي سؤال اكتبه في الأخير. يقول وعنها نعم
وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
السنة على المعتكف، إذا قال الصحابي السنة كذا فهذا معناه أنه له حكم الرفع. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، لأن الاعتكاف لزوم المسجد، والخروج من عيادة المريض خرم لهذا اللزوم، ولا يشهد جنازة مثل أن تخصص هذه الأيام للخلوة المفيدة للقلب فائدة عظيمة إذا كان على الوجه الشرعي. وبعض الناس يعتكف لكن ما يستفيد، يخرج كما دخل، لأن حياته اليومية يزاول في التي يزاولها في بيته يزاولها في المسجد طوال النهار مع التلفون والاتصالات والجرائد والأخبار والمجلات، والدنيا كلها معه في معتكفه، مع أنه من السنة لا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، لا يمس امرأة ولو كانت من محارم، ولا يباشرها ولو كانت زوجة له، لأنه جاء النهي عن المباشرات في القرآن، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل مساجد الدنيا كلها، مساجد الدنيا كلها، وما يجمع فيه وتقوم فيه صلاة الجماعة، ولا يخرج إلا لحاجة لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم. يعني هل يصح الاعتكاف من غير صوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه اعتكف بغير صوم قط، لكن ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصوم. ولذا يختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. وهنا هذا الحديث: لا اعتكاف إلا بصوم، لكن ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا هو الذي أشار إليه لأنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، وما قبله في الحديث مرفوع، وإن كان من قولها فهو اجتهاد يعارضه حديث عمر بن الخطاب. والأولى والأكمل والأحوط لا شك أن يكون الاعتكاف مقرونا بالصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، لئلا يلزم عليه أن يخرج من المسجد من معتكفه إلى أداء الجمعة، أن يخرج من المسجد لأداء صلاة الجمعة. أما المسجد الذي لا يقام فيه صلاة الجماعة بحيث يحتاج أن يخرج معتكف 5 مرات في اليوم، هذا لا يصح فيه الاعتكاف. أما المسجد الذي يجمع فيه يصلى فيه صلاة الجمعة وإن لم تقام فيه الجمعة، لأن خروجه مرة في الأسبوع لا يؤثر فيصح. قال رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، يعني ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فهذا من قول عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. كيف يجعله على نفسه؟
نذر،
يعني بالنذر. إذا نذر فلا يصح اعتكافه إلا به، والنذر معناه إلزام النفس بشيء لم يلزمها به الشرع. أما المرفوع من هذا الحديث فضعيف، والراجع أنه حديث موقوف، والموقوف من أقسام الضعيف. الموقوف من أقسام الضعيف، يعني لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونه من قول ابن عباس عند الدارقطني والحاكم، والمرجح أنه موقوف ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف. وأصح ما في الباب حديث عمر أنه اعتكف من غير صيام. وأما حديث عائشة وحديث ابن عباس فلا تقوم بهما حجة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه.
نعم. وعن معاوية.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
هل العمل هنا برؤية الصحابة أم بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالإقرار، إن رؤية غير الأنبياء ليست معتمدة وليست وحيا، بخلاف رؤية الأنبياء عليهم السلام. نعم. عن معاوية.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري،
بل أكثر من 40 قولا. قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر في الفتح في الجزء السادس، وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لي من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. قال القول الأول أنها رفعت أصلا ورأسا إلى أن عد 46 قولا رحمه الله. نعم. وعن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن عملت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
نعم. أكمل.
وعن ابن عمر رضي الله شو من الحديث الباب الأول.
طيب أرو قوله أروا ليلة القدر يعني أروا ما يدل عليها. وفي حديث معاوية أنها ليلة 27، والراجح أن هذا الحديث موقوف يعني على معاوية، أن هذا اجتهاد من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكثير من أهل العلم وجمع من الصحابة يقول مثل ذلك، لكن الراجح أن هذا الحديث موقوف، وتعيين ليلة القدر كما سبق تنازع العلماء فيه على 46 قولا، وهذه الأقوال ربما أفرد الحافظ قولا يمكن إدخاله في الآخر، وهناك أقوال ضعيفة جدا بحيث لا يصح أن تعد قولا. وقول عائشة رضي الله عنها أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، دل على أنها تعلم أو لا تعلم؟ ها؟
لا تعلم.
على أنها تعلم، لا بالعلامات، أو أخبرها أو أخبرت بذلك. وليلة القدر ليلة طلقة برجة فيها سكون وارتياح، وذكر فيها أشياء أخرى، أن فيها نورا وأن الكلاب لا تنبح فيها، وذكروا أمورا ليس عليها دليل، ولكن من أصحها كون الشمس تطلع صبيحتها بدون شعاع، وهذا يدل على ليلة مضت أم ليلة آتية؟ ليلة مضت. وما الإنسان يجتهد في الليالي العشر كلها، أن بعض العلماء يرى أنها في الأزواج كما أنها في الأوتار أيضا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويعتزل النساء، وإذا لم يوفق الإنسان الاعتكاف فلا يكثر من مخالطة الناس بقدر الإمكان، لأن مخالطة الناس في هذا الزمن جلها له أثر على القلب، أثر مضر وليس نافعا. يعني إنسان يجتهد ألا يكثر من المخالطة في هذه العشر. بعض الناس يسهر هذه الليالي سهرا يعني فاحشا حتى لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، وهذا مغبون. إي والله مغبون. فالنبي وجاء بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الباب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تشد يعني من لازم السفر شد الرحل، فإذا اقتضى هذا السفر شد الرحل يمنع ولا لا يمنع؟ يمنع السفر من أجل ذلك، إنما شد الرحل التعبد لله عز وجل في هذه البقعة لمزية خاصة بها، وهذا لا يكون إلا في ثلاثة بقاع على وجه الأرض: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقف إن شاء الله عند صلاة العيدين إلى ما بعد صلاة العشاء، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.